بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرسين الماضيين الحديث عن الطيرة، وكان الحديث عن تلك الخصلة في عدة مسائل، فقد تدارسنا معا منزلة الطيرة في الوسط الجاهلي، وضابط الطيرة وحكمها والأدلة على حكمها، وكذا حكم من تطير وأخذ بالطيرة في أموره، وحقيقة الطيرة والواجب نحوها إذا عرضت للإنسان. وتطرقت كذلك لذكر الآثار السيئة الناتجة عن التطير، وتعرضت كذلك لصور الطيرة المعاصرة المنتشرة بين الناس، وتقدم أيضا بيان نوع الشرك الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتطير به في قوله: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. وأخيرا كان الحديث عن كفارة الوقوع في الطيرة. كل ذلك تقدم بحمد الله تبارك وتعالى بدليله مع ذكر أقوال العلماء. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتدارس مسألة جديدة وخصلة حميدة من خصال الإسلام، وهي أعني هذه الخصلة منافية للطيرة ومضادة لها ومخالفة لمضمونها وحقيقتها، ألا وهي صفة الفعل أو صفة التفاعل. وهذا الموضوع أيها الإخوة هو في الحقيقة تتمة لدرس الطيرة، وذلك لما بين الطيرة والفعل من العلاقة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله في موضعه. فما هو الفعل؟ وما ضابطه؟ وما هو حكمه؟ وما هي فوائده؟ وما هي صور هذا الفعل الذي جاءت به الشريعة وحثت عليه؟ وهل للفعل شروط يصح لا يصح إلا بها، ولا يحكم بثبوته إلا بتوفرها؟ وما هو الفرق بين الفعل وبين الطيرة؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخلق؟ وغير ذلك من المسائل التي سيأتي بيانها في موضعها. فأقول بعد هذا التمهيد، وبالله تبارك وتعالى التوفيق، إن الفعل أيها الإخوة من الأخلاق العالية والصفات الطيبة التي جاءت النصوص بالحث عليها والتأكيد عليها والأمر بالتخلق بها، أو نقول بالحث على التخلق بها، وذلك لما في هذا الخلق عن الفعل من المنافع العظيمة التي يجنيها المتفائل من اتصافه بهذا الخلق الكريم. من حسن الظن بالله تبارك وتعالى مثلا، وتقوية الرجاء في الله جل وعلا، وتعلق القلب به سبحانه وتعالى. وما يثمر كذلك هذا الخلق من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة النفس والاستبشار بإنجاز الأعمال وقضاء الحوائج ونحو ذلك من المنافع والفوائد المترتبة على التخلق بهذا الخلق. ولهذا أيها الإخوة، أعني لوجود هذه المنافع والمصالح والفوائد في هذا الخلق، كان هذا الخلق محل إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانه. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، رواه البخاري. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بسند حسن، من شاء الرجوع في المجلد العاشر صفحة 214 وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه حسن صحيح، فالحديث ثابت بحمد الله. دليل ثالث على أن الفعل كان محل إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحسانه ومحبته صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق، ما رواه بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح صلى الله عليه وسلم ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل وإن كره اسمها يعني القرية وإن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وفي السلسلة الصحيحة لمن شاء الرجوع رقم 762 من السلسلة الصحيحة. فهذه النصوص أيها الإخوة كلها دالة على ماذا؟ على أن الفأل خلق محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول أو سائلا يتساءل، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل؟ أسأل. أحسن. لما تقدم من الفوائد المترتبة على التخلق بهذا الخلق من مثل ماذا؟ انشراح الصدر، حسن الظن بالله عز وجل، تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. ذكر دور لك واحدة ثانية، ها؟ قوة الرجاء بالله تبارك وتعالى. إذن هذا هو سبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق. وهناك كلام أيضا جميل لابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية في غريب الحديث، لمن شاء الرجوع، النهاية في غريب الحديث في المجلد الثالث صفحة 405. يقول ابن الأثير: وإنما أحب صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تبارك وتعالى ورجوا عائدته عند كل سبب، عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. بيان ذلك، بيان معنى كلام ابن الأثير رحمه الله، يقول أن المسلم مطلوب منه أمر هام في حياته، وهو قوة الأمل في الله عز وجل ورجاء ما عند الله تبارك وتعالى بكل سبب، قويا كان ذلك السبب أو ضعيفا. ولو كان ذلك السبب الباعث على رجاء ما عند الله تبارك وتعالى كلمة حسنة يسمعها المسلم فتدفعه إلى رجاء ما عند الله تبارك وتعالى وسلوك ما يرضي الله عز وجل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى في تحقيق أموره وإنجاز أعماله. لو كان هذا الأمر كلمة يسمعها فإن ما يترتب عليها من المنافع خير عظيم. فالكلمة هي سبب ماذا؟ قد يكون سببا ضعيفا لا يلتفت إليه ولا يعبأ به، ومع ذلك ينتج خيرا إن اعتمد الإنسان على الله تبارك وتعالى. فالإنسان وحالته كذلك، يعني بسلوكه السبب الموصل له، الموصل إلى رضا الله عز وجل، سواء كان قويا أو كان ضعيفا، فإنه بهذه الحال هو على ماذا؟ هو على خير، فإنه والحالة هذه على خير. ولو لم يتحقق له شيء ولم يدرك أيضا ما عمله فإنه على خير. لماذا؟ لأن ما حصل له وأصاب من قوة الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى كل ذلك من ماذا؟ كل ذلك من الخير العظيم الذي يثاب الإنسان عليه. ولهذا قال ابن الأثير في نهاية كلامه: فإن الرجاء لهم خير، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في مسألة مستقلة وهي فوائد وثمرات التفاؤل. ولأهمية هذا الخلق أيها الأخوة في حياة المسلم، لأهمية هذا الخلق في حياة المسلم، ولما ورد فيه من نصوص عديدة تحث على التخلق به، اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بالنصوص الواردة فيه، فبوبوا على الأحاديث التي وردت في التأكيد عليه والحث على التخلق به، وقام آخرون بشرح هذه الأحاديث وإيضاحها للناس، وبينوا مغزى هذه النصوص الواردة في الفعل ومقاصدها، خاصة في كتب شروح الحديث، فإن من ينظر فيها ويرجع إليها يجد أن كلام أهل العلم في ذلك كثير. إذا علم هذا أيها الأخوة، فإن المسائل المتعلقة بالفعل عديدة، وسيكون الحديث عن أهم تلك المسائل التي يمكن أن نقول إنه يحتاج إليها، وليس كل مسائل الفعل. وأهم تلك المسائل، المسألة الأولى في تعريف الفعل وضابطه، والمسألة الثانية في حكم الفعل، والمسألة الثالثة في صور الفعل، والمسألة الرابعة في شرط صحة التفاؤل وثبوته شرعا، في شرط صحة التفاؤل وثبوته شرعا، والمسألة الخامسة في فوائد وثمرات الفعل أو التفاؤل، والمسألة السادسة في الفرق بين الفعل وبين الطيرة، والمسألة الأخيرة والسابعة فتاوى العلماء في الفعل. وهذا الدرس أو هذا الوقت لا يفينا ذكر هذه المسائل السبع، لكن نأخذ المسألة الأولى على الأقل، وفي الدرس القادم إن شاء الله نستكمل بقية المسائل. أما المسألة الأولى وهي ياسر، نعم، تعريف الفعل وضابطه. يقول أهل العلم: الفعل من حيث اللغة هو الاستبشار بالشيء، هو الاستبشار بالشيء والتيمن به، سواء كان هذا الشيء قولا أو كان فعلا فإنه يسمى فعلا، فإنه يسمى فعلا، هو الاستبشار بالشيء والتيمن به، سواء كان قولا أو فعلا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتفسيره وبيانه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم فسر الفعل بالكلمة الحسنة التي تسر سامعها فتقوي عزمه على تحقيق مراده بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك بعد توكله واعتماده على الله عز وجل. ومن الأدلة التي دلت على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفعل بالكلمة الحسنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طيرة وخيرها الفعل. قال وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قال قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة. كم لفظا عندنا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم للفعل؟ وهي أيوة الكلمة الطيبة والكلمة الصالحة والكلمة الحسنة. إذن يا إخوة هذه ثلاثة ألفاظ فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي استفتى عنه الصحابة رضوان الله تعالى عنه. وهذه الألفاظ هي الكلمة الصالحة الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. إذن لو سأل السائل وقال ما هو ضابط الفعل في الشرع يا ياسر؟ ايش تقول له؟ الكلمة الطيبة خلاص يكفي، أو الكلمة الحسنة أو الكلمة الصالحة يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بهذا. واضح؟ فيكتفي الإنسان بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك تأتي شروحات العلماء وبيانهم وإيضاحهم. ولهذا أو بناء على هذه النصوص جاء بيان العلماء وجاء إيضاحهم وتعددت شروحاتهم لهذه النصوص. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو مطبوع في 4 مجلدات، يقول في كتابه أحكام القرآن المجلد 1497، يقول والفعل هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا. والاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسنا، يعني إذا كان هذا الشيء الذي سيقوم به حسنا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم في المجلد 5 إن شئتم الرجوع 626-627، قال رحمه الله والفعل هو أن يسمع الإنسان قولا حسنا، أن يسمع الإنسان قولا حسنا أو يرى شيئا يستحسنه، يرجو، لاحظوا قال يرجو ما قال يعتمد، يرجو أن يحصل غرضه الذي قصد تحصيله. وهذا معنى قال وهذا معنى ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الفعل. هذا الأمر طبعا سيتضح أكثر في المسألة الثالثة وهي صور التفاؤل، فسأذكر هناك أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على التفاؤل، يعني من خلال ألفاظ أطلقت ف فتفاعل بها عليه الصلاة والسلام، وكذلك من خلال واقعنا إن شاء الله تعالى. سيأتي هذا في حينه. لكن قد يقول قائل هنا ويسأل، يقول لماذا جاء تفسير الفأل بالكلمة الطيبة، أو ما مناسبة، أو ما هو الرابط بين الفأل وبين الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة؟ أليس في استبشار الإنسان بذلك، يعني بما يسمع من كلام طيب وارتياح نفسه وأنسه بما يسمع ويطرق أذنه، أليس في ذلك شيء من الشرك؟ صح ولا لا ياسر؟ يقول شو الفرق بين الطيارة والفأل؟ صح؟ ما فهمت. إذا تذكرتم ضابط الطيارة وهو تشاؤم بإيش؟ طيب ماذا يفعل المتشائم؟ ماذا يصنع إذا تشاءم؟ يتقاعس ويتراجع عن الأمر الذي قصده. المتفائل ماذا يحصل له؟ وبعدين يندفع للعمل، صح؟ أدل له؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، ما هو طيب، أو نقول أليس في قيام الإنسان بذلك وأنسه وانبساطه وانشراح صدره واستبشاره بما يسمع شيء من الشرك؟ ما يدخل في هذا؟ فهمت علي الحين؟ فهمت ولا ما فهمت؟ لا ما فهمت. طيب بعد الدرس إن شاء الله شو فهمت؟ زكريا فهمت؟ قولي شو فهمت زكريا؟ أيوة نعم، يتراجع. فالطيارة عندما يتشاءم من الشيء فإنه يتراجع، حسنة يتشجع ويقوم بالعمل، صح؟ فالطيارة قلنا أن هذا العمل إيش؟ شرك. طيب في التفاؤل ألا يكون شركا؟ فهمت الحين؟ أيوة. إشكال طبعا ذلك، أنا قلت قد يقول قائل يعني أليس في استبشار الإنسان وأنسه وانبساطه وانشراح صدره وطمانينته أليس في هذا شيء من الشرك؟ نعم، هذا هو الإشكال. أو يعني كما قلت في البداية، إيش الرابط بين الكلمة الحسنة والفعل؟ الجواب عن ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في المجلد الثالث صفحة 306 طبعة الشيخ علي حسن عبد الحميد، يقول ابن القيم: وليس في الإعجاب بالفعل، وليس في الإعجاب بالفعل، لأن ذكرنا السلام كان يعجبه الفعل، قال: وليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك يعني الإعجاب بالفعل، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها. توضيح هذا الكلام ابن القيم رحمه الله كأنه يقول إن الله تبارك وتعالى جعل في فطر الناس وركب في نفوسهم محبة الكلمة الطيبة، أليس كذلك؟ وهذا أمر نستشعر به ونلمسه جميعا في أنفسنا. فيقول ابن القيم كأنه يقول إن الله عز وجل ركب هذا الأمر في النفوس وفطر عليه الناس محبة الكلمة الطيبة، الانشراح لها، الانبساط بسماعها، ركبه في النفوس وركب أيضا الفرح عند التكلم بها والاستبشار بما تضمنته. إن سمع الطالب مثلا وهو ذاهب إلى الاختبار ناجح ناجح إن شاء الله، شو يستوي له؟ يفرح، واضح؟ يفرح. إذا دخلت على مريض لا ما شاء الله سالم إحصان ما شاء الله، شو يستوي له؟ ينتعش، صح ولا لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه أكثر في عن صور التفاؤل. فيستبشر بمضمون هذا الكلام ويفرح به. فإعجاب الإنسان إذن أيها الإخوة بالفعل الذي هو الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة هو في الحقيقة ماذا؟ كما قال القيم إبانة عن مقتضى الطبيعة، يعني إظهار وكشف عما ركبه الله تبارك وتعالى في النفوس وفطر عليه الناس، جعل الله عز وجل ذلك من مقتضى البشرية، من مقتضى خلقية خلق هذا الإنسان، لا يتخلف ذلك عنه أبدا. يعني كما يفرح الإنسان مثلا إذا مر بمنظر جميل أو مر بماء صافي أو غدير بحيرة أو وقف عند حديقة غناء واسعة خضراء فيها ما لذ وطاب من الفواكه، كيف تكون نفس الإنسان؟ تنشرح وترتاح وتطمئن لذلك. فالإنسان بطبيعته إذن يفرح بماذا؟ بهذه المناظر وهذه الأشياء، مع أنه قد لا يستفيد منها، أليس كذلك؟ وقد يستفيد. كذلك الإنسان بالنسبة لحاله مع الفعل، مع الكلمة الطيبة، مع الكلمة الصالحة، يستبشر بما يسمعه ويأنس بما يطرق أذنه ويفرح بذلك ويؤمل خيرا من خلال ما يسمع، ويرجو أن يحقق الله عز وجل له مطلوبه وأن ينال ويظفر بما يسعى إليه مع توكله على الله عز وجل وتعليقه أموره بيد الله تبارك وتعالى. وهو مع فرحه مع استبشاره مع طمأنينته قد لا يحصل هذا الأمر، أليس كذلك؟ لكن استفاد أمورا عظيمة، وهي العبادات التي حققها حسن الظن بالله، قوة الرجاء بالله تبارك وتعالى، قوة العزم على القيام بالأعمال المطلوبة، كل هذا مأجور عليه الإنسان ومثاب عند الله تبارك وتعالى. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفعل، وهي ضابط الفعل وتعريفه أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم. في شيء درس؟ أنا خلاص طلع لك حاجة. آمين كريم. تفاءلوا بالخير تجدوه، والله لا أدري، لكن من صيغته يبدو أنه لا يصح، ومع ذلك إن شاء الله سأراجعه لك. اكتب لي في ورقة لو سمحت. يسأل الأخ عن حكم حديث أو درجة حديث تفاءلوا بالخير تجدوه، أقول لا أدري لكن سأبحث عنه إن شاء الله. سؤال آخر. نعم. لا يعني الآن سبحان الله، يعني سؤال الأخ يقول يعني أنت حكمت على الحديث أو قلت أنه لا يصح من خلال اللفظ، أو يبدو أنه لا يصح من خلال اللفظ، هل هو للفظة يعني تجده؟ أقول يعني إن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور، وتكون يعني جامعة ومعانيها عظيمة، والألفاظ جذبة قوية لا تجد فيها إيش؟ لا تجد فيها ركة. ثم إن أيضا الثمرات أو النتائج التي اشتمل عليها هذا اللفظ أو مضمون هذا اللفظ، مثل الآن لفظ تجدوه، واضح؟ يعني تفاءلوا بالخير تجدوه، ممكن، واضح؟ وممكن لا، أليس كذلك؟ لكن يعني يستبعد الإنسان صدوره من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لركة اللفظ، تجد اللفظ ركيك، واضح؟ ليس بقوي في يعني لا تشعر أنه صادر من إنسان قوي في عربيته، واضح؟ وهذه من العلامات التي أرى بها عدم ثبوت الحديث، ومع ذلك إن شاء الله سأبحث عنه بحول الله. سؤال آخر أجاسم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.